الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب مختصر للعلامة الخرقي رحمه الله تعالى، وكنا قد قرأنا فيما مضى أحكام القضاء والأقضية ومما يتعلق به كتاب الدعاوى والبينات، ولعلنا نقرأ في كلامه رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال الإمام الخرقي رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين: كتاب الدعاوى والبينات. قال: ومن ادعى زوجية امرأة فأنكرته ولم تكن له بينة فرق بينهما ولم يحلف، ومن ادعى دابة في يد رجل فأنكر وأقام كل واحد منهما بينة، حكم بها للمدعي ببينته ولم يلتفت إلى بينة المدعى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستماع بينة المدعي أو يمين المدعى عليه، وسواء شهدت بينة المدعي أنها له أو قالت وجدت في ملكه. ولو كانت الدابة في أيديهما فأقام أحدهما البينة أنها له وأقام الآخر البينة أنها له، نتجت في ملكه، أسقطت البينتان، وكانا كمن لا بينة لهما، وجعلت بينهما نصفين، وكانت اليمين لكل واحد منهما على الآخر في النصف المحكوم له به. ولو كانت الدابة في يد غيرهما واعترف أنه لا يملكها أو أنها لأحدهما ولا يعرفه عينا أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه. وإذا كانت في يده دار فادعاها رجل فأقر بها لغيره، فإن كان المقر له بها حاضرا جعل الخصم فيها، وإن كان غائبا وكانت للمدعي بينة حكم له بها، وكان الغائب على خصومته متى حضر. ولو مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا، فادعى المسلم أن أباه مات مسلما، وادعى الكافر أن أباه مات كافرا، فالقول قول الكافر مع يمينه، لأن المسلم باعترافه بأخوة الكافر معترف أن أباه كان كافرا مدعيا لإسلامه، وإن لم يعترف بأخوة الكافر ولم تكن بينة بأخوته كان الميراث بينهما نصفين لتساوي أيديهما. وإن أقام الكافر بينة أنه مات كافرا وأقام المسلم بينة أنه مات مسلما أسقطت البينات، وكانا كمن لا بينة لهما. وإن قال شاهدان نعرفه كافرا وقال شاهدان نعرفه مسلما، حكم بالميراث للمسلم، لأن الإسلام يطرأ على الكفر إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم. ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها: ماتت قبل ابني فورثناها، ثم مات ابني فورثته، وقال أخوها: مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها، ولا بينة، حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين. ولو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي ألفا، وشهد شاهدان على رجل آخر أنه أخذ من الصبي ألفا، كان على ولي الصبي أن يطالب أحدهما بالألف، إلا أن تكون كل بينة لم تشهد بالألف التي شهدت بها الأخرى، فيأخذ الولي الألفين. ولو أن رجلين حربيين جاءانا من أرض الحرب مسلمين، فذكر كل واحد منهما أنه أخو صاحبه، جعلناهما أخوين. ولو كان سببا فادعيا ذلك بعد أن اعتقا، فميراث كل واحد منهما لمعتقه إذا لم يصدقهما، إلا أن يقوما بما ادعياه من الأخوة بينة من المسلمين، فيثبت النسب بها، فيورث كل واحد منهما من أخيه. وإذا كان الزوجان في البيت فافترقا أو ماتا، فادعى كل واحد منهما ما في البيت أنه له أو ورثه، حكم بما كان يصلح للرجال للرجل، وما كان يصلح للنساء للمرأة، وما كان يصلح أن يكون لهما فهو بينهما نصفين، ومن كان له على أحد حق فمنعه منه فقدر على مال فقدر على مال له لم يأخذ منه مقدار حقه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
قال المؤلف: كتاب الدعاوى، هي جمع دعوى، المراد بها الطلب من القضاء بالحكم بصاحبها. وأما البينات فهي جمع بينة، وهي الموضحة، المراد بها كل ما يبين الحق ويوضحه. والبينات اختلف الفقهاء فيها على قولين: قول يقول البينة هي الشهادة، فما عدا الشهادة لا يسمى بينة، وآخرون يقولون البينة هي كل ما يوضح الحق ويبينه. وترتب على ذلك الخلاف في الحكم بالبينات غير شهادة الشهود، هل تقبل أو لا؟ ذكر المؤلف في هذا الفصل عددا من المسائل الفقهية المنثورة متعلقة بالدعاوى. أول هذه المسائل: إذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجته، فحينئذ إن أقرت فالأظهر أنه تثبت الزوجية بهذا. وقال آخرون: لا بد من الإقرار الولي مع إقرار المرأة. أما إذا ادعى زوجية امرأة فأنكرت وقالت ليس زوجا لي، فإننا نطالب المدعي بالبينة. عندك شهود؟ فإذا أتى بالبينة حكم له، فإن كانت زوجته حقيقة جاز لها البقاء، وإن كانت ليست زوجته وجب عليها الافتداء منه بالخلع. كيف تجلس مع من لا تحل له؟ أما إذا أنكرت ولم يكن له بينة، لم يكن للمدعي بينة، فحينئذ لا تسمع دعواه لعدم ما يؤيدها، ولا يحتاج أن تحلف، يعني الأصل عدم الزوجية. عندنا ولم يحلف لعلها ولم تحلف. المسألة الثانية: الاختلاف في السلع المنقولة، والاختلاف فيها على مسائل. المسألة الأولى: إذا كانت السلعة المنقولة في يد أحدهما وادعاها الآخر وأحضر البينة قبلت بينته وحكم لصاحب البينة، إذا المسألة الأولى في المنقول إذا كان هناك بينة للمدعي، من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ هذه مسألة هي لب القضاء، فمن عرفها تمكن من القضاء وسهل عليه. وللعلماء في هذا أقوال كثيرة، لعل من أشهرها القول بأن المدعي من إذا ترك ترك، يقدم الإنسان دعوة وبعد ذلك ترك الدعوة لم يعارضه أحد، بخلاف المدعى عليه فإنه لو ترك قال أنا سأترك الدعوة، قيل لو ترك لم يترك، سيطالبه المدعي. إذن عندنا المسألة في الاختلاف في الأمور المنقولة، وهذه لا تخلو إن كانت في يد أحدهما وكان مع المدعي بينة، قبلت بينة المدعي وحكم بها. إذا لم يكن مع المدعي بينة فحينئذ نأخذ يمين المدعى عليه. الحالة الثالثة، إذا كان مع كل من المدعي والمدعى عليه البينة، حينئذ نسمع بينة المدعي ولا نسمع بينة المدعى عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي. القول الثاني في المسألة بأنه تسمع بينة المدعى عليه، لأن المدعى عليه معه أمران، الأمر الأول شهود بينة، والأمر الثاني اليد. فتقوى جانب، ولعل هذا القول الثاني أظهر، لأن جانب المدعي أقوى، جانب المدعى عليه أقوى. بينة المدعي يسمونها بينة الخارج، وبينة المدعى عليه يسمونها بينة الداخل. سميت بينة الداخل لأن يده يضعها على يديه. هذا كله في القسم الأول إذا كانت العين المنقولة في يد المدعى عليه. المسألة الثانية، وتلاحظون قبل أن نذكر المسألة الثانية، أن البينة يراد بها الشهود مع كمالهم وتوفر الشروط فيه. أما إذا لم يكملوا أو لم توجد الشروط فيهم كانوا فسقة، حينئذ لا نلتفت إلى شهادة من كان كذلك. إذن المسألة الأولى فيما إذا كانت العين المدعاة في يد المدعى عليه. المسألة الثانية، إذا كانت العين المدعاة في أيديهما، كما لو كان سيارة يستلمها أحدهم صباحا والآخر مساء، وهنا العين بأيديهم، أو كانت السيارة في حوش مملوك لهما. فبالتالي إن أحضر المدعي البينة قبل منه، وإن أحضر المدعى عليه البينة ولم يكن عند المدعي بينة قبل منه، وإن أحضر جميعا البينة، هذا أحضر بينة وهذا أحضر بينة، فإننا حينئذ نسقط البينتين. ومن ثم نجعل العين المتنازع فيها بينهما نصفين، ثم بعد ذلك نطالبه باليمين. إذا الحالة الأولى إذا كانت العين بيد أحدهم، الحالة الثانية إذا كانت بأيديهم، الحالة الثالثة إذا كانت العين المنقولة في يد رجل أجنبي. فإن أقر الأجنبي بأنها لأحدهما كان هذا مثل المسألة الأولى، كأنها تحت يد من أقر له بها. أما إذا كان من كانت العين بيده لا يقر بها لأحدهما، فهو يقول هذه أمانة عندي ولا أدري لمن، أو هي لأحد هؤلاء الأخوين جاني وأعطاني إياها ولا أدري هل هو الكبير أو الصغير، حينئذ نجعل القرعة، فمن خرجت له القرعة حكمنا له. والقرعة قد عمل بها في مواطن كثيرة لتمييز صاحب الحق من غيره. إذن هذا الكلام السابق في السلع المنقولة، نتكلم الآن عن غير المنقولة. هنا كل واحد منهما له ادعاء، وأحدهما سيتقدم للقضاء، فيكون هو المدعي. هذه تدلك على أهمية المسألة السابقة، وهي قضية معرفة من هو المدعي من المدعى عليه. من عرفها في القضايا التي تعرض عليه فقد أجاب في نصف المسألة. في هذه المسألة أو قلنا قبل قليل من إذا ترك ترك. إذن الكلام السابق في السلع المنقولة، السلع غير المنقولة ما حكمها؟ هذه إن كانت بيد أحدهما فإننا نحكم بأنها لمن في يده، إلا أن يحضر المدعي البينة. وإن كانت في أيديهما معا فلها حكم ما سبق. وإن كانت بيد أجنبي فادعى مدعي قال هذا البيت ملكي، فقال الساكن في البيت هذا البيت ليس ملكك وإنما هو ملك لفلان، وهنا أقر بالعين لغيره. المدعي من يخاصم؟ الساكن أو المالك؟ داعي المالك، لأن الساكن فرع والمالك أصل، فلا يصح أن ننتقل أن نخصص الكلام في الفرع ونترك الأصل، لأنه إذا بطل الأصل بطل فرعه، وإذا بطل الفرع لا يلزم منه بطلان الأصل. فحينئذ إن كان المقر له حاضرا تولى الخصومة، وإن كان المدعي وإن كان المقر له غائبا فحينئذ إذا كانت غيبته طويلة نظرنا في كلام المدعي، فإن أحضر بينة حكمنا له بها. وإذا حضر هذا المسافر له الحق في إقامة الدعوة. إذا لم يكن للمدعي بينة فلا يلتفت إلى كلامه، لا يلتفت إلى كلام المدعي. ننتقل إلى مسألة أخرى، وجماع إذا مات رجل وخلف ولدين أحدهما مسلم والآخر كافر، فقال المسلم مات أبي مسلما فالميراث لي، وقال الكافر بل مات كافرا والميراث لي، فأيهما يقدم قوله؟ نقول مدعي الكفر هذا هو المدعى عليه، ومدعي الإسلام هذا هو المدعي، لأنه ما دام أن ابنه كافر فإننا لم نحكم بكفره إلا كفر والده، فالكفر هو الوصف الأصل. فمن ادعى إسلام فهو يقول الإسلام وصف حادث بعد أن لم يكن، إنه كان كافر. حينئذ نقول القول الموافق للأصل هو قول الكافر يقدم على القول الآخر. ثم إن المسلم لما اعترف بأخوة الكافر كأنه أقر بكفر أبيه. المقصود أنه إذا كان الأمر كذلك ولم يقم بينة، أحدهما يقول أبي مات كافرا والآخر يقول مسلما، ولم يكن هناك بينة، فنقول أنت قد اعترفت بأخوة الكافر فلا بد أن يكون أبوك كافرا في الزمان الأول، فنستصحب هذا الأصل، الأصل بقاء كفره حتى يأتينا دليل يدل على خلاف ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال وإن قام الكافر بينة أن الأب مات كافرا وأقام المسلم بينا أنه مات مسلما فسقطت البينات، وحينئذ نرجع إلى الأصل. ولو شهد بالكفر بينا ولم يشهد بالإسلام عمل به. بعد ذلك أنتم تعرفون أن هذه المسألة نشأ الكلام فيها من حديث لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، وكل من الولدين يريد ميراث والده، فإذا أثبت المسلم أن أباه مسلم استحق إرثه، خلاف ما إذا قامت البينة على أنه كافر فإن إرثه يكون للابن الكافر للابن الآخر. قال وإن قال شاهدان نعرفه كافرا وقال شاهدان نعرفه مسلما فنحمل ذلك على أن الكفر أول، فمعرفة هؤلاء الشهود بكفره يقول هذا في الزمان الأول، ومعرفة من عرفوه مسلما يقول بأنه في الزمان الثاني، فمن ثم نحكم بالميراث للمسلم. ننتقل إلى مسألة خصومة أيضا، وهي ما لو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت قبل ابني إن الأم إذا ماتت قبل الإبن فإن الإبن يرثها، ثم إن الزوج وهو الأب يرث مال ابنه، فلا يكون لإخوتها شيء. وقال أخوها، أخو الزوجة، مات ابنها أولا، فمن ثم ورثت الأم منه، ثم ماتت الأم، فحينئذ أعطونا ميراثها لأنها أختنا ولا يوجد عندها عصبة. عرفنا لماذا يختلفون هؤلاء متخاصمين. فما الحكم؟ إن كان لأحدهما بينة عمل بها، وإذا لم يكن، إذا كان للجميع بينات أسقطنا البينات لأن بعضها يكذب بعضا، وإذا لم يكن بينة لأحد منهم فإننا نطلب من كل واحد أن يحلف على أن دعوى صاحب الكذب وباطلة، ومن ثم نجعل جميع ميراث الإبل للأب لأنه أبوه. وأما ميراث المرأة فنقسمه نصفين بين الأخ والزوج. لماذا قسمناه؟ لأننا في إحدى المسألتين سنجعل ميراثها جميعا، سنجعل ميراثها الثمن، سنجعل ميراثها الربع أو الثمن للزوج، وسنجعل الباقي للأخ. وفي المسألة الأخرى لو قدر أن الإبن موجود لم يكن للأخ شيء، لأن الإبن يعصب أمه فيرث جميع مالها، ثم الأب يعصبه فيأخذ الجميع. فهنا مرة أخذ ربعا وزيادة، ومرة أخذ جميع المال، فحينئذ يكون المتوسط هو نصف المال. انتقل إلى مسألة أخرى فقال: لو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي 1000، ثم شهد شاهدان آخران على رجل آخر بأنه أخذ من الصبي 1000، إذا كان الصبي ليس عنده إلا 1000 فالولي مخير، يطالب الأول أو يطالب الثاني. هذا إذا كانت 1001، الصبي أصلا لم يكن في يده إلا 1001، فبالتالي من المعلوم أنه لم يأخذها إلا شخص واحد. إذن عندنا إن شهد الشاهدان، إذا كان عنده 1001 وشهد شاهدان بأنه أخذها زيد، وشهد آخران بأنها أخذها عمر، نقول يطالب كل من زيد وعمر به 1000 مستقل. إذا كان 1001، إذا كان لم يكن عنده إلا 1001، قلنا للولي أن يختار من يداعيه منهما فيأخذ منه 1000. وأما إذا كان عنده أكثر من 1000 فإن الولي يطالبهم جميعا. ننتقل إلى مسألة. قال: لو أن رجلين حربيين، مراد بالحربي هو الذي يقاتل والكافر الذي يقاتل الإسلام، لو أن رجلين حربيين جاءانا من أرض الحرب مسلمين، فادعى كل واحد منهما أنه أخو الآخر، فإننا نجعلهما أخوين، ولو كانا سبيا، يأخذوا من العدو سبيا، فادعيا الأخوة بعد أن عتق، فحينئذ هل نثبت الأخوة وبالتالي نثبت الميراث للأخ، أو نقول بنفي الأخوة وبالتالي يكون الميراث للمعتق؟ قال: ولو كان سبيا، يعني عندنا رجلان كانا سبيا، فادعيا ذلك أي أنهما أخوان بعد أن أعتقا. فهنا هذا الأخ يقول إذا مات أخوه أعطوني ماله كله، والسيد يقول أنا المنعم أعطوني مالي كله. فحينئذ نقول الميراث للمعتق. إن صدق المعتق هذا الأخ وقال نعم هما أخوان فأعطي كل النصيب، وإن لم يصدقه فإن جميع المال يعطى للمعتق، إلا أن يكون هناك بينة بخلاف هذا. عندنا المسألة الأخرى في بيت الزوجية. إذا كان هناك زوجان رجل وامرأة افترقا في طلاق أو خلع أو فسخ أو موت، فماذا نفعل بما في البيت من أغراض ما وقع الاتفاق عليه بينهما؟ فإنه يعمل باتفاقه. ما وقع التنازع فيه والاختلاف فماذا نفعل؟ قيل ننظر في أغراض البيت، فما كان مشابها لأغراض الرجال يعطي الرجل، وما كان فيه تشبيه لأعمال النساء أعطي المرأة. مثال ذلك، وجدنا أدوات تجميل اختصما، فوجدنا أدوات تجميل نعطيها الزوجة والزوجة زوجة غلط يجيب. إن كانت تجميلا للرجال فهي للرجل، وإن كانت تجميلا للنساء. وكان مثل قصاص الأظافر، المقص، المشط، هذه أدوات تجميل، وهي إذا كانت للرجل أعطيت للرجل، وإذا كانت للمرأة أعطيت للمرأة، وإذا كانت مشتركة قسمت بينهما نصفين. عندنا مسألة أخيرة في هذا الفصل ويسمونها مسألة الظفر بالحق. مسألة إيش؟ إيش؟ الظفر بالحق. عند على الإنسان أو للإنسان حق على غيره. جاني عبد الله وأخذ مني سيارة عارية، فعبد الله أخذ السيارة وفحط فيها ثم أحرقها، أصبحت طالبة أعطني قيمة سيارتي فيمتنع، هل يجوز أن أمر بيت عبد الله وأخذ منه السيارات نظير سيارتي الأولى؟ وضحت مسألة الظفر بالحق. هذه المسألة وقع الاختلاف فيها، فطائفة قالوا يجوز أخذ الظفر بالحق وهو أخذ الحق بدون إذن من عليه الحق، واستدلوا على ذلك بما في حديث هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وبني ما يكفينا، أفنأخذ من ماله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قالوا هذا ظفر بالحق، فأخذ بدون إذن. ومنع آخرون واستدلوا على ذلك بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والأظهر في هذا بأن الظفر بالحق لا يجوز إلا بشروط. الشرط الأول ألا يكون هناك وسيلة لاستنفاذ الحق إلا هذا الطريق، المسألة الثانية أو الشرط الثاني ألا يأخذ إلا من جنس حقه ومن جنس ماله، لأنه إذا أخذ من غير جنس ماله فيحتاج إلى تقدير، والناس يتفاوتون في التقدير. الأمر الثالث ثبوت الحق الأول بلا شبهة ولا منازعة، فإن كان في شبهة أو منازعة لم يحل الآخر من مال غير بدون إذن. فإن قال قائل كيف يؤخذ المال بغير إذن هذه المسألة، له نظائر كما في حديث إن لآخذوها وشطرة ماله. بهذا ننتهي من كتاب الدعاوى والبينات، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن العتق وأحكامه في اليومين القادمين. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجل مات وله ولدان أحدهما مسلم والآخر كافر، ألا يمكن أن يرد وصف الإسلام والكفر على الشخص في وقتين؟ فلما لا نحمل الشهادتين على وقتين مختلفين؟
فرقنا بين البينات في هذه المسألة وبين الشهادتين، ماذا؟ أنا بينة أخذت البينات، كان الشهادتين حكم الإسلام.
نعم، هنا إذا كان مع المدعي بينة ومع المدعى بينة ولم تكن العين في يد أحدهما، نقول تساقطت البينة لأنهما يشهدان، هذا يشهد بملك فلان وهذا يشهد بملك زيد، ولا نعلم المتقدم منهما من المتأخر، فوجودهما وعدمهما. لكن إذا وجد شاهدان يشهدان بإسلامه وشاهدان يشهدان بكفره، فنحن نعلم أن الكفر في الزمان الأول، ونعلم أن الكفر أن الإسلام في الزمان الثاني، هذه قرينة تدل على الوقت، وإذا وجد اختلاف في الوقت فإن التعارض منفي. يظهر ما له ثاني، ثم هذا يشمل جميع هنا وهنا. قرينا على بقاه على كفره، كان عندنا بينة تشهد بأنه مسلم. طيب لاحظوا هنا مسألة في البينات، وهي أن المدعى عليه لو أحضر 300 شاهد، كم؟ 300 شاهد مدعى عليه، وأحضر المدعي شاهدين فقط، فحينئذ نقول نثبت الاستماع للشهادة بغض النظر عن العدد، فإنه لا يرجح بين الشهادات بحسب عدد الشهود. لكن المسلم قد يكون كافرا في أول وقت، والكافر قد يكون مسلما وأظهر معنى آخر شيء في له. الذي اختلف أخو الزوجة مع زوجها، الزوج وأخو الزوجة، فالزوج يقول ماتت الزوجة أولا ثم مات الابن، لما ماتت الزوجة ورث الابن 3/4 الميراث والزوج يرث الربع، فلما مات الابن استحق الزوج الجميع. المسألة إيش؟ هنا شخصان ليست العين بأيديهما، فلا مرجح لأحدهما، طالبناهما بالبينة لم توجد بينة لأحدهما، وهذه السلعة لا بد لها من مالك، فمن ثم نقول بأن الملك لهذه الدابة مشترك بين الاثنين لأنها في يد أجنبي. نعم، يقبل حلفه إذا كان مدعا عليه فإنه يطالب باليمين. مو بالتالي، من أصل قبوله، قبل النبي صلى الله عليه وسلم أيمانه. احلف برب موسى، احلف برب موسى، يعني يختار من الألفاظ ما يناسب ويناسب ديانته. الصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز له، ويجوز له أن يشترطه على الصحيح حسب نيته، حسب النية. نعم، الاختلاف في قدر الثمن. أنا بعتك سلعة، أنا أقول بعتك إياها 80، وأنت قلت لا أنا ما اشتريتها إلا 60، فمن ثم أنا أدعي أن العقد كان على 80، وأنت تدعي أن العقد كان على 60، وهنا عقدان تعارض. شو يقول عندك؟ ليس هذا متن الخرافي، أعد.
قال وقد يكون كل من الخصمين
مثلنا لها قبل قليل، فأنا أدعي أن الثمن 8 يوان وأن السلعة ملكك، وأنت تدعي أنها 60، فيطالب كل واحد منكما بالبينة عند القضاء. لما كانت العين تحت يد الداخل سمي داخل، ولما كانت العين ليست تحت يده إنما هي فيها من خارج سمي إيش؟ بين الخارج. إذا قلنا بأن البينة هي الشهود فلا يكفي للشهود ولا يعمل بقرائن ولا بغيره، ومن قال بأن البينة كل ما يوضح الحق ويظهره فإنه يعمل بالقرائن سواء حكم بها أو استخرج بها إقرار من تشهد القرائن ضده. التفسير لفظة البينة وارد في الحديث. نعم هذا معلوم، يعني يشترط في مسألة الظفر بالحق أن لا يأخذ أكثر من قدري حقه، تكفي مرة واحدة إلا إذا كان هناك فتنة شقاق، إلا في الأصل يكفي في مرة ثانية. ليستخرج إقرار المتخاصم ولا يجعل دراسته هي البين. هل هذا خيانة أو رد للأمانة لأصحابه؟ ترد الحق لأصحابه كذلك، أنت ما خنت إنما أرجعت حقك لي، أعلن أنك على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. في أمان الله.